بسم الله والابن الروح القدس لان واحد امين. نتامل في هذا الصباح المبارك من مائده الرب المقدسه في خيمه الاجتماع الجزء الثامن مذبح المحرقه. مذبح، كلمة مذبح باللغة العامية بتاعتنا اسمها مذبح، بلفظ أوسع مجزرة جزارة. مذبح يعني في ذبح، مذبح يبقى في ذبح. غريب أن الله يطلب من شعبه من أول عهد القديم ومؤمنينه حتى هذه اللحظة تقدمات، ولكن كانت في العهد القديم ذبائح يعني حيوانات وتذبح، بل أن في بعض العصور تخيلت أشخاص كان عندهم لبس في مشروع التقديمات والذبائح، كانوا حتى بيذبحوا بشر، بيذبحوا أولادهم وبيقدموها على المذبح كتقدمة للرب، وتحول المشروع من ذبائح حيوانية إلى ذبائح حتى بشرية. كان مفهوم خاطئ آنذاك أن يقدموا تضحيات بالبشر وليس بتقديمات أخرى حيوانية. فهل الله هو دموي للدرجة دي أنه يقبل دماء بريئة؟ حتى في أيامنا هذه يقتلون ويذبحون البشر تحت مفهومهم بيقدموا تقدمة لله حتى يرضى عنه، بيذبحوا بشر، بيقتلوا بشر، بيموتوا بشر، وكأنهم فاكرين إنه ده بيرضي الله. فهل هذا مظبوط؟ تعالوا معا في رحلة اليوم عبر الكتاب المقدس في جزء من مفهوم التقديمات والذبائح من أول العهد القديم. في سفر الخروج الإصحاح 27 عندنا مقطع رئيسي بيقول لنا: وتصنع المذبح من خشب الصنط، طوله 5 أذرع وعرضه 5 أذرع يعني حوالي 2.5 متر، مربعا يكون المذبح وارتفاع 3 أذرع، وتصنع قرونه على زواياه 4، منه تكون قرونه، وتغشيه بنحاس، وتصنع قدوره لرفع رماده ورفوشه ومراكنه ومناشله ومجامره. جميع آنيته تصنعها من نحاس، وتصنع له شباكة، صنعت الشبكة من نحاس، وتصنع على الشبكة 4 حلقات من نحاس على 4 أطرافه، وتجعلها تحت حاجب المذبح من أسفل، وتكون الشبكة إلى نصف المذبح، وتصنع عصوين المذبح، عصوين من خشب الصنط، وتغشيهما بنحاس، وتدخل عصواه في الحلقات، فتكون العصوان على جانبي المذبح حينما يحمل مجوفا، تصنعه من ألواح كما أظهر لك في الجبل كما يصنعون. دي مواصفات المذبح اللي حيتقدم عليه المحرقة في سفر الخروج إصحاح 27. أيضا عندنا في مقطع آخر وجزء آخر في إصحاح 38 بيتكلم عن نفس مواصفات المذبح المحرقة، ولكن هنا أمر بعد ما صنع موسى المذبح يبتدي يشتغل عليه. أين يوجد مذبح المحرقة؟ هنشوف في مذبح المحرقة بهذا الفيلم البسيط حتى نبتدي نفهم مكانه.
The bronze altar of sacrifice stood in the outer court and was used by the priests for animal sacrifices and burnt offerings. Five types of sacrifices were offered on the altar, four being animal sacrifices, and the fifth an offering of grain or cereal. Each type of sacrifice was offered in a unique way. For animal sacrifices, in general, an Israelite would bring their animal to the north side of the altar, place their hands on the head of the animal, and then slit the throat of the animal, as the priest caught the blood in a dish. The priest would then, depending on the type of sacrifice, dab the blood onto the horns of the altar and pour out or splash the blood against the sides of the altar. Only for the burnt offering was the entire animal burned. For the other four types of sacrifices, a portion of the offering was eaten by the priests or by the family who brought the sacrifice.
زي ما شايفين أمام حضراتكم، الشخص اللي بيجي بيقدم تقدمته بيجي من البوابة الخارجية، وبعدين بيروح ناحية المذبح اللي بعد الباب أو المدخل، وبعدين بيذبحه، ثم بيجي الكهنة يستقبلوا دم الذبيحة، وبعدين بيتكمل تنظيف الذبيحة على الناحية اليمين، وبعدين بياخد الكهنة القطع اللي مطلوبة للتقدمة لأن دي لها جزء تاني إلى أنواع اللي بتتقدم من الذبيحة نفسها، ثم يحطها على مذبح المحرقة على النار، وبعد ذلك بياخد الدم الكاهن ويلف على الأربع اتجاهات لمذبح ويرش الدم. ده كان شكل طريقة الذبيحة قدام خيمة الاجتماع. فأين يكون مذبح المحرقة؟ مذبح المحرقة يكون في الدار الخارجية. عندنا في خيمة الاجتماع السور، ثم الفناء الخارجي اللي بنسميه الدار الخارجية، ثم خيمة الاجتماع نفسها اللي احنا شفنا قبل كده منها الشكل. هنا ادي مذبح المحرقة وكل الأدوات اللي بتساعد على التقدمة والرماد وكل حركة في المذبح، وهنا الخيمة. يبقى المذبح المحرقة خارج عن الخيمة ولكن في الدار الخارجية جوه إطار السور. في تعتبر المحرقة هي أقدم طريقة عرفها الإنسان في التعامل مع الله بسبب الخطيئة التي صنعها. قبل ما يكون في قوانين ونواميس والوصايا العشرة، الإنسان عرف يقدم ذبائح ومحرقات للرب. عايزين نرجع شوية في العهد القديم قبل ما ندخل في وصف مذبح المحرقة. إمتى بدأت طرق وأشكال تقدمة الذبيحة؟ أول نص عندنا في سفر التكوين في الإصحاح الثالث في عدد 21 بيقول لنا في قصة آدم وحواء: وصنع الرب الإله لآدم وامرأتي أقمصة من جلد والبسهما. يبقى عندنا أول كلمة إيه؟ من جلد. الجلد ده ناتج منين؟ من أن هناك في ذبيحة اتذبحت واتاخد الجلد بتاعها. يبقى أول فكرة ظهرت في العهد القديم في آدم وحواء لما عملوا وصنعوا الخطيئة، الرب ألبسهم إيه؟ معطف، رداء، قميص، لبس من جلد. يبقى دي أول تقدمة. أول حاجة تتبادر لذهننا إنه كيف يقبل الرب أن يذبح حتى لو حيوان مكانا عن الإنسان كتبديل. خلوا الفكرة دي معنا في طول الوقت، إن في حاجة بديل عن الإنسان. يبقى هنا الذبح أين كان نوع الذبيحة ما بنعرفها شيء، لكن احنا شفناها تقريبا اللي هي الجوت اللي خدناها قبل كده، بأنه هو اللي أول جلد اتاخد به لتغطية آدم. عندنا الذبيحة الثانية في قصة قايين وهابيل في تكوين 4، وحدث من بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قربانا. قايين قدم إيه؟ أثمار، يعني خضار فواكه، ولكن هنا كانت تقدمة غريبة. لاحظوا أن قايين قدم ثمر، يعني ممكن فواكه، نوع من الخضار، نوع من الأكل. دي تقدمة كانت غريبة، ما كانتش فيها ذبح. وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه. يبقى هابيل قدم إيه؟ من أبكار الغنم، هنا في ذبيحة، وقايين قدم إيه؟ أثمار. عشان كده يكمل النص: فنظر الرب إلى هابيل وقربانه، ولكن لم ينظر إلى تقدمة قايين. ليه؟ ليه ربنا قبل تقدمة هابيل وما قبلش تقدمة قايين؟ لأن هنا في شرط في ذبيحة، وحنفهم ده ليه فيما بعد. قايين قدم خضروات فواكه، مش هي دي التقدمة اللي مقبولة عند الرب. التقدمة شيء يذبح، الذبح. فعشان كده ربنا رفض تقدمة قايين، وبنعرف القصة نضغاز راح ذبح أخوه فيما بعد. النوع الثالث، وهنا أول صورة واضحة عن مذبح المحرقة بشكل مباشر، قصة نوح في تكوين 8. نوح بيقول لنا: وبنى نوح مذبحا للرب. كانت أول مرة نرى فيها كلمة مذبح. دايما خدوها مذبح وخدوها بالعامية مذبح، مذبحا للرب. وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة، وأصعد محرقات على المذبح، فتنسم الرب رائحة الرضا. شوفوا هنا لما بتتقدم التقدمة مظبوطة الرب يقبلها، يقول لنا الجملة الأخيرة دي مهمة أوي: تنسم الرب رائحة الرضا. لما تكون التقدمة مظبوطة الرب يقبلها، بيشمها وكأنه يتنفسها برضا. دي طبعا صور مجازية. بعد كده بنشوف في قصة إبراهيم بتكوين 26: فظهر له الرب في تلك الليلة وقال: أنا إله إبراهيم أبيك، لا تخف. وبعدين بيكمل، وبعدين إيه؟ في آية 25: فبنى هناك مذبحا ودعا باسم الرب ونصب هناك خيمة وحفر هناك عبيد إسحاق بئرا. يبقى إيه؟ تاني مرة نرى كلمة مذبحا. يبقى المرة الأولى في العهد القديم اللي ظهرت فيها كلمة مذبح كانت مع مين؟ مع نوح. اللي صاحي هيتابع. عندنا هنا ده الشكل بشكل عام سريع جدا، وهناخد في تفاصيله أكتر. مذبح المحرقة من خشب الصنت، متغشي أو مطلي أو متغطي بالنحاس، جواه شبكة، بعدين ليه عصايتين بيتحملوا منه، وكل عصايتين بيتحملوا بيدخلوا جوه دائرتين. هنا 5 × 5 في متر، مترين ونص في مترين ونص في متر ونص، 5 × 5 × 3. يا ترى فاكرين الرموز اللي خدناها قبل كده اختار الرب وطلب من موسى أن يكون المذبح من خشب صنط مغطى بالنحاس. حد يتذكر ليه خشب الصنط؟ أيوة، الخشب الصنط دايما قلنا هو كناية أو يشير على نسود المسيح. يبقى أول إشارة عندنا خشب صنط، لكن المرة دي مغشى بالنحاس. فاكرين قبل كده كان كل مرة لما يبقى في طلاء بيكون بالذهب، والذهب هو كان رمز للاهوت المسيح، لكن المرة دي حيدينا صفة تانية مع الخشب، حيتغطى بالنحاس. ليه النحاس؟ ما طلبش ذهب عشان ما يصديش. فكرة، خذوا راحتكم بجد، عشان ما يسحش نحاس نقي. ركزوا معايا، الخيمة والسور الخارجية، الخيمة فيها بنسميها مقطع اسمه القدس، والجزء الثاني اسمه ايه؟ قدس الأقداس. يبقى بتكون الخيمة من ايه؟ مقطعين، قدس وقدس الأقداس. قدس وقدس الأقداس هما مكان وجود الرب. ففي مكان وجود الرب الأساسين بيتكونوا من حاجتين بس، لإما خشب الصنط لإما الذهب، لأن ده مكان الله. ففي الناسوت وفي اللاهوت، صفات الله. وبالتالي مكان القدسية جوه القدس وقدس الأقداس. في خارج الخيمة هناك الخطية، لا يكون الله في مكان الخطية، فلا يستعمل الذهب اللاهوت للمسيح، ولكن يستعمل النحاس، لكن يستعمل الخشب، لأن الناسوت أن يتجسد حتى يفدي الخاطئ. النحاس هو للدينونة وللألم. النحاس بيشير للدينونة والألم. طبعا المسيح هو رمز لده، لأنه تألم بسبب خطية الإنسان حتى صلب على الصليب. يبقى في الخارج في الخطية سيكون النحاس هو مشروع الدينونة والألم في آن واحد. دينونة الخاطئ بسبب خطية الإنسان يجب أن يدان. في قاعدة مهمة جدا، أجرة الخطية هي الموت. لازم نحفظ دي تماما جدا، أجرة الخطية هي الموت، ولكن الموت خارج عن وجود الله في القدس وقدس الأقداس هي الحياة فقط. خارج عن ذلك بسبب الخطية هناك يكون الموت، وإذا كان هناك موت هناك ألم. عشان كده النحاس هو للدينونة وهو رمز للألم. مقاييس في الأرقام، 5 × 5 زراعة. احنا فاكرين خدنا مقياس الزراعة بيبدأ منين؟ من أسفل الكوع من هنا لغاية آخر الصوابع من فوق، ده اسمه مقياس الزراعة. نص الإيد دي اسمها الزراعة. 5 × 5 × 3 يبقى هنا المقاسات 5 × 5 ارتفاعه كام؟ 3. فاكرين رقم 5 كان بيشير لإيه؟ حد يتذكر؟ النعمة. ليه النعمة؟ احنا خدناها قبل كده، هقول لكم. النعمة، تذكروا رقم 5 بيشير للنعمة ليه؟ يا ترى ليه؟ أول حاجة عندك في إيدك 5 أصابع، وكل أصبع ليه أهمية على فكرة، والرجل فيها 5 أصابع برضو ليها أهمية. فرقم 5 هو أن الإنسان بيشبع بنعمة الله حتى من خلال خلقته اللي في إيديك 5 و5، نفس الرجلين 5 و5، وكل صابع لي عمل. النعمة الذاتية اللي الرب أعطاها للإنسان، ده بالنسبة للمظاهر الخارجية. النعمة كمان بالنسبة للكتاب المقدس، 5 أصفار الأولى من العهد القديم اللي بنسميهم أصفار مين؟ موسى، اللي هم التوراة، حين فيهم كل مقاييس الشريعة والعبادة والتقديس، وبالتالي الخمس أسفار دول بيدوا لك النعمة إن من خلالهم تعرف تتقدس وإزاي تمارس علاقتك مع الله. يبقى عندنا أول حاجة خمسة في خمسة في ثلاثة، خمسة النعمة وخمسة تاني النعمة. دايما لما يدينا مرتين النعمة مكررة يعني الله بيضعف ليك النعمة. هذا المذبح لما بتقدم عليه التقدمة والرب يقبل تقدمة الإنسان تصير عندك نعمة. طيب رقم ثلاثة بيشير لإيه؟ سلوس. السلوس يعني الله، وإذا في الله يبقى دايما عندنا رقم ثلاثة يشير لحاجة مهمة جدا هي القيامة والسلوس، لأنه بعد ثلاثة أيام قام المسيح بعد صلبه. فرقم ثلاثة بيشير لله، وإذا الله موجود يكون هناك حياة وهناك قيامة، وبالتالي بعد ما تأخذ النعمة ستكون لك الحياة برمزية ثلاثة. طيب عايز أقول لكم حاجة، بأنه في سفر اللاويين كانت أنواع للمحرقة، في خمس ذبائح أو تقديمات للرب، ده في سفر اللاويين من أول إصحاح واحد لإصحاح خمسة. كل إصحاح منهم بيدينا خمس أنواع من التقديمة والذبيحة. يبقى كمان النعمة في خمس أنواع من النعمة من خلال خمس أنواع ذبائح وتقديمات. الأولى هي محرقة اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة، مذبح المحرقة، ثم التقدمة الثانية دي، بعد كده ذبيحة السلامة، أربعة ذبيحة الخطية، خمسة ذبيحة الإثم، وفي فرق بين الخطية والإثم. وبالتالي على هذا المذبح ومن سفر اللاويين كان بيتقدم منهم أربعة من الذبائح، لأن الذبيحة الثانية اللي هي الدقيق يعني كأنه عيش ما كانتش بتتقدم على هذه الذبيحة، لأن ده ذبح فقط، مذبح المحرقة كان للذبح بس. ده لما تدخلوا في سفر اللاويين وتاخدوا الدراسة بتاعته هتاخدوا تفاصيل كل نوع من الذبائح. يبقى احنا كده عملنا بانوراما سريعة على من امتى بدأت الهياكل والمذابح في العهد القديم حتى وصلنا للعصر بتاعنا في سفر الخروج مع موسى. عشان كده قلت لكم شوفوا تاريخ التقديمات حتى نقدر نوصل للنهاردة. مذبح المحرقة مهم جدا. كده نرجع للنص بتاعنا تاني. في مواصفات هذا المذبح لأربع قرون، وطلب الرب ان كل قرد من دول يكون من نفس الخشب، منه ما بيتركبش عليه، يعني بيتنحت منه، فيه يعني قطعة واحدة جاي مع الخشب اللي هو الصنط اللي متغشى بيه بالنحاس. وليه؟ لماذا الرب بيطلب ان يكون قطعة القرن دي من نفس الخشب، مش مضافة، مش متلبسة، مش متركبة؟ وبعدين هنا شوفوا لما بتتقدم الذبيحة بتتقدم هنا على النار في النص، وهنا بنشوف مشهد بيجي الخروف وبيتوضع عليه اليد بعد ما يقدمه. عايز أقول لكم حاجة، لما كان يجي مقدم الذبيحة الإنسان الخاطئ هو اللي بيقدم ذبيحة، يبقى مين اللي بيقدم ذبيحة؟ إنسان الخاطئ، وكلنا خطأ. بيدخل من الباب الرئيسي من الدار الخارجية للخيمة، وبعد ما بيدخل كده بدأ يبقى شاهد عيان لكل الناس إن أنا بقول إن أنا خاطئ. طبعا ما جاي من الشارع وجايب معايا خروف أو أي نوع من التقديمات، لأن في أنواع تانية مختلفة، يبقى بشهد قدام الناس إن أنا رايح أقدم توبة قدام الرب. عشان كده دايما بيعملوا كرسي الاعتراف ورا، إنك من أول ما بتدخل تبتدي بفعل التوبة عشان تقدر توصل للمذبح الرئيسي أو تقديس القرابين. طيب لما بيجي هو الشخص نفسه اللي بيذبح، يعني الخاطي كان بيذبح، يعني في الوقت دول كلهم كانوا كأنهم جزارين، لأن دي كانت الطبيعة في الوقت ده، كانت الحياة جبلية وكلهم عايشين زي البدو في الصحراء، فكانوا بيأكلوا نفسهم لإما بالحاجات المواشي لإما بالزراعة، وكانت ضئيلة جدا لأنها بيئة صحراوية. وبالتالي الخاطي هو اللي بيذبح بنفسه. ليه؟ لأن هو اللي لازم يقدم ذبيحة عن نفسه. هنفهم ليه لما نقول المسيح صلب على الصليب بدلا منا وعنا. لما أنا أكون خاطئ، قلنا أجرة الخطية هي إيه؟ فالمفروض أنا عملت خطيئة أتحسب بإيه؟ بالموت مباشرة. لكن الله محب ورحيم وعادل، عايز الإنسان يفضل على طول، فيعمل بديل عنه بتقدمة الذبيحة، الذبح عن الخاطئ ده. نتيجة خطاياه الله هياخد عني تكفير، كفارة بدل عن خطيتي. فكانت أول مفهوم للذبيحة دي هي التكفير قبل المسيح عن طريق الذبائح. فيجي هنا عندنا بيقدم الكاهن بعد ما بيلف على الأربع أركان اللي هم القرون ويرش الدم. في عندنا أكثر من نص يشرح الفكرة دي. في سفر المزامير 92، مزمور 92 يقول لك إيه؟ وتنصب مثل البقر الوحش قرني تدهنت بالزيت طري. أولا القرن معناه إيه؟ حاجة قوية. شوف الخروف قوته بتيجي عند رأسه، عند القرنين بتوعه، وسوري باللفظ لما كان ينطح يعني يضرب اللي قدامه، بيضرب بإيه؟ بالقرون بتاعته، لأن أقوى منطقة عنده هي دي. لكن باقي جسم الخروف هو مطيع وبيقبل أن كل إنسان يروضه. على فكرة كل التقديمات ملاحظة أنها من حيوانات أليفة وليست من حيوانات مفترسة أو نجسة. ده لو تدخلوا في سفر اللاويين والعدد هتفهموا ده كله ليه الرب بيطلب أنواع ذبيحة. كانت كل أنواع التقديمات هي حيوانات أليفة، يعني مطيعة للإنسان وتقبل أن تكون بديلة عن الإنسان. يبقى القرون هي قوية، عشان كده بيختار أربع قرون لمذبح المحرقة، معناه أنك هتثبت ذبيحتك وتقدمتك بقوة في هذا المذبح، واللي هيترش عليهم في الأربع اتجاهات بالدم. كنا بنشوفنا في المشهد ان كان بياخد الدم الذبيحة ويرش على الأربع اتجاهات، وبيدخل مرة واحدة رئيس الكهنة في قدس الأقداس يعمل دم الذبيحة على غطاء تابوت العهد لو فاكرين، مرة واحدة في عيد الكفار. في سفر صموئيل الأول عندنا قصة حنة، صلاة حنة. فصلت حنة بتقول إيه؟ فرح قلبي بالرب، ارتفع قرني بالرب. يعني ايه قرني بالرب؟ هي ما تطلع لهاش قرون، ولكن ارتفع قرني بالرب يعني تثبت في الله بنفس مفهوم الذبيحة. مزمور 118 يقول الرب هو الله وقد أنار لنا، الصق الذبيحة بربط إلى قرون المذبح. بتربط يعني يتثبت، لازم يتقدم ذبيحة، ما تنفعش الذبيحة تهرب. عشان كده المسيح كان ربط بالصليب في مكان الجلجلة والذبيحة. في سفر الخروج 29 وعندنا شواهد كتيرة بس أنا خدت منها جزء، فبيقول لنا في 29 فتذبح الثورة أمام الرب. يبقى التقدمة بتتذبح امتى؟ أمام الرب عند باب الخيمة الاجتماع، وتأخذ من دم الثور وتجعله وتأخذ من دم الثور وتجعله على قرون المذبح بأصبعك، وسائر الدم تصبه لأسفل المذبح. يبقى الدم بيبتدي ينزل على كل المذبح، يبقى بترشه بيعمله بصباعه في الأربع أركان اللي هم القرون، والدم يبتدي ينزل، بيتذبح قدام الخيمة عند المذبح ويتقدم التقدمة. ده يفكرنا بإيه؟ ده الجزء المهم أول النهاردة. دي طرق الذبيحة، يتذبح وبعدين يتوضع عند في المذبح المحرقة. عندنا هنا في أربع قرون، لماذا يكون أربعة؟ ما اختارش واحد، ما عملش اثنين، ما عملش ثلاثة، لماذا؟ لماذا؟ تقدروا حد يفكر يقول لنا ليه خلاهم أربعة ما خلاهمش اثنين أو واحد أو ثلاثة؟ فاكرين زمان رقم أربعة خدناه وبيرمز ليه؟ الأرض والعالم. وهنا أربع قرون معناه إن هيكون بديل عن العالم. مين اللي اتذبح على الصليب؟ مين اللي اتصلب؟ هو لفظ اتصلب كأنه اتذبح، أعدم، مات، هو المسيح. فالأربعة هنا بيعني أربع اتجاهات العالم، يعني كل المسكونة، وبالتالي الأربع قرون بترش عليهم دم أن يكون خلاص لكل المسكونة. كمان في الذبيحة بيترش الدم، وهنا حيكون رمز لأن ما فيش مكان على وجه الأرض لم يعطيه الرب الخلاص، بل الجميع خد نعمة الخلاص. لكن على الإنسان يقبل أو يرفض، ده حاجة تاني، لكن الرب أعطى الجميع الخلاص. عايز أقول لحضرتكم النهاردة كيف نربط مذبح الذبيحة بالقداس. هو النهاردة ما عندناش تقدمة مواشي حيوانات أو الخمس أنواع اللي خدناهم اللي اتكلمنا عنهم في سفر اللاويين، ولكن النهاردة عندنا شعب العهد الجديد والكنائس التقليدية الرسولية بتقدم ذبيحة القداس. عشان نفهم ده عندنا حتى في نص حلو أو بيعجبني في الموضوع القداس الغرغوري، كلمات اللاهوتية بتتكلم عن حاجات حلوة خالص. بيقول خلقتني إنسانا كمحبة للبشر، ولم تكن أنت محتاجا لعبوديتي. مش محتاج أنت رب الذبيحة دي، مش محتاج تقدمات بشرية، بل أنا المحتاج لإيه؟ ربوبيتك. أنا المحتاج أنك أنت تكون إلهي من أجل تعطفاتك الجزيلة. كونتني إذ لم أكن أقمت السماء لي سقفا. رب عمل رحمة من خلال السماء، من خلال ذبيحة المسيح. في القداس تخيلوا هو نفس مشروع الكاهن اللي كان بياخد الذبيحة عند مذبح المحرقة وياخد الدم، ولكن هنا أنا شرحتها قبل كده ليكم، قلت لكم تخيلوا هو ده المذبح، هو كلمة المذبح، هو ده المذبح، هو مذبح المحرقة، ولكن المرة دي هو القسيس اللي بيقدم الذبيحة، يعني هو اللي بيذبح، وهو كأنه مشروع الجزار اللي كان بياخد في العهد القديم. لو غيرنا لفظ مذبح من لغة كلاسيكية إلى عامية مذبح هنقدر ناخد التشبيه بشكل واضح. يبقى هنا بيتعامل إيه على هذا المذبح ولا المذبح ده في تقديس القرابين؟ هو نفس عملية الذبح الأولى اللي كانت في العهد القديم بيعيشها الكاهن في العهد الجديد، ولكن بدل ما تكون بطريقة مواشي وخروف وغيره أو سور، هو بطريقة القربان اللي هو جسد ودم يسوع المسيح. عشان كده بيتكون فيهم عنصرين، الخبز والنبيذ، والنبيذ بيرمز إلى الدم اللي بيتحط على الأربع قرون. عشان كده لما بيجي الشماس ويقرأ طلبة الإنجيل وبعدين بيلف الكاهن بالعلبة اللي فيها الإنجيل دي اللي هي بيسموها الإنجيلية، اللي بيبقى فيها كتاب الأربع بشائر، معناه إن الرسالة بتلف في العالم كله. لما بيلف الكاهن حوالين المذبح ويرجع تاني برا صحن الهيكل، معناه إن الذبيحة دي مقدمة عن كل العالم. فكل مرة وكل كاهن بيقدم قداس يعني ذبيحة، هو بيعيش مشروع اللي بيذبح أو الجزار، وهنا بيكسر الخبز، نفس مفهوم إنه بيذبح الذبيحة في العهد القديم. حتى في الآخر كل الرش على الأربع قرون دولة إنه كل مؤمن بياخد الإفخارستية ويتناول إنه خد تثبيته في مشروع الخلاص الإلهي. بيقول لنا في سفر المزامير مزمور 85 الرب بعوز ايه؟ صفتين مهمين جدا، الرحمة والحق الطاقية. في الصليب الله رحيم ولكن عادل، وهنا دي نقطة مهمة. الذبيحة فيها جزئتين بيتكونوا، رحمة وعدل. رحمة وعدل يعني ايه؟ ناخد العدل الأول. لما الإنسان يخطئ أجرته الموت، يبقى كلنا اتحكم علينا به بالموت. ليه؟ لأننا كلنا خطأ، لا يوجد فينا واحد كامل مهما كان إلا الله وحده، فبالتالي جميعا محكوم علينا بالموت، وهذا الموت لازم ينفذ. ما ينفعش الله يكون عدله يقول حاجة ولن تنفذ، يبقى مش هو الله. طب هل يقبل الله بموت البشر؟ كان المفروض ولكن رحمته عملت نعمة خاصة بمشروع الحب، عمل بديل، هنا اللي بنسميه الرحمة. لم يقبل أن الإنسان يموت، بل عمل عنه بديل. كان هو البديل عنه إيه؟ التقدمة والذبيحة في العهد القديم، وهو البديل عنه النهاردة إيه في العهد الجديد؟ هو شخص المسيح نفسه اللي صلب، اللي هو بيبقى في الإفخارستية الذبيحة. فالذبيحة هي دي إيه؟ تكفيرا عنك، بدلا مني ومنك. الله بيستعملها بدال مني. عشان كده مسبح وإحنا بندرس خيمة الاجتماع مش بناخد أشكال صنمية وثنية قديمة، ولكن بتتفاعل في كنائسنا لغاية النهاردة عن طريقة المسبح. فالعدل والرحمة التقيا على الصليب، في مكان الصليب الله يقدر يوفق بين قاعدته كرحيم وبين يكون عادل. عشان كده الرحمة والحق التقيا، لما يكون في رحمة وعدل يلتقوا مع بعض دون بر وسلام تلاثمة، يعني بيوا مع بعض. كان الأول الرحمة مكان والعدل مكان، لما بيع الصليب الاثنين بيوا في حتة واحدة، ما بيوش منفصلين، تلاثمة. يبقى الجزء الأولاني التقيا، الجزء الثاني تلاثمة. التقيا بدأت، لكن لما تنفذت موت المسيح تلاثمة، يعني بيوا مع بعض. الحق من الأرض اللي هو العدل ينبت، إن لازم يتكفر عنك عن الأرض مش فوق. لو أنت ما هتدفعش حسابك من دلوقتي مش هينفع. والبر من السماء يطلع، يعني هتاخد النعمة التقديس في النهاية فين؟ في السماء. أتيت إلى الذبح مثل حمل، حتى إلى الصليب أظهرت عظم اهتمامك بي، قتلت خطيتي بقبرك، أصعدت بكرتي إلى السماء، أظهرت لي إعلان مجيئك هذا الذي تأتي فيه. ده نفس كلمات لداس الغرغوري اللي بتتصلى، وخاصة بتصلى في فترة الآلام. طيب حاجة تانية، ليه النهاردة بنعمل تقدمات؟ يجي واحد يقول لك أبونا صلي لي على نية شخص انتقل ليا. الشخص ده لأنه أنا بقول هو خاطئ، وده أكيد هو خاطئ، بس عندنا قصة تانية وشرح تاني الموضوع للتقدمات اللي بتتقدم في القداس عن نيابة على الأشخاص المنتقلين، لكن هاخد الجزء اللي يناسب موضوع النهاردة. فبيجي المؤمن يقول لأبونا في كنائسنا التقليدية بنقدم تقدمات من أول ما الشخص بيموت ويتصلى عليه في الكنيسة، ومرات يجي يتصلي الثالث 15 أو أسبوع 40 سنوية، إن شاء الله 100 سنة، لأن احنا بنؤمن كلنا خطأ ولازم نقدم تقدمة عن زوينا، أشخاص اللي ماتوا من عيلتنا أو حتى لو كان مش من عيلتنا المباشرة. وبالتالي هذه التقدمة اللي أنا بقدمها نيابة عن شخص منتقل، لأنه ربما يكون عمل خطية ولم يستطع يكفر فيها عن نفسه، فتساعد الكنيسة المجاهدة اللي احنا في الأرض، تساعد الكنيسة المنتصرة حتى يتقابل إيه العدل والرحمة معا على الذبيحة. عشان كده في أشخاص لا تؤمن بالصلاة للموتى، ولا تؤمن بأن نقدم تقديمات لأشخاص ماتوا أهالينا. وفي سؤال في ناس بتطرحه دايما وتقول على فكرة أبونا أنا ما صليتش لأبويا مثلا من يوم ما مات، هل ينفع النهاردة أصلي له؟ ده الفترة الفاتت دي عمره ما صليت، ممكن يكون مات من 20 سنة. أقول لك آه. ليه؟ لأن بعد ما الإنسان يموت أصبح لا قوة للزمن عليه، بغير محدود، لأنه وصل في مع مين؟ في اللا محدود فوق. فصلاتك النهاردة تنفع لي بأنها حتى إن كان آسف بلفظ آثر رجعي، لأنها خلاص الصلاة تحررت من الزمان والمكان. فالأشخاص اللي احنا قريبنا ما بنصليش لهم من زمان، وطبعا كلنا ملهيين في الحياة، ممكن تصلي لهم النهاردة، ممكن تصلي لهم بكرة. فالله ما عندوش زمن، والأشخاص اللي انتقلوا خارج عن الزمن، فبالتالي النهاردة تقدر تصلي لهم. وخسارة كبيرة يكون المؤمنين ما بيعرفوش يصلوا للأشخاص اللي انتقلوا. عندنا النعمة دي حتى يلتقي العدل والرحمة مع بعض، ولكن المؤمنين بينسوا أهاليهم اللي توفوا وما بيقدموش تقديمات ليهم. هل ينفع يتصلى ليهم بدون تقدمة؟ لا، لأن ما تعملش بديل أو أنت ما قدمتش تقدمة. عشان كده بيتعامل، ده ما أقصدش على النواحي المادية، إن لازم يتقدم للكنيسة تقدمة اللي هي مفهوم الذبيحة حتى تكون بديل عن خطية الشخص المنتقل. لكن يجي شخص يقول لك صلي لي لأبويا اللي مات وأم اللي ماتت وستي وجدي، أوكي هتتصلى ليهم، بس لو أنت عايز تكفير لخطاياهم، لأن ما فيش إنسان بدون خطية، لازم يكون هناك تقدمة، وتقدمة مادية كانت مدبوحة، ما كانتش حاجة صورة أو كناية إن أنا جبت دم اعتبرته هو رمز، لا ده كان واقع بيتقدم مباشرة، ذبح حقيقي ما كانش تمثيلية. عشان كده الذبيحة اللي بتتقدم دي حول قدم يا أبونا ذبيحة النهاردة على نية فلان، يبقى أول حاجة لازم أعمل تقدمة، وبدون تقدمة لا يوجد بديل لهذا الشخص الخاطئ اللي عمل خطيئة. تاني حاجة، اللي بيجي يقدم الذبيحة لازم يكون موجود من بداية الذبيحة. في ناس تيجي تقول لحد جاء أبونا معلش صلي لي ذكرى والدي، ممتاز، يجي في نص القداس أو بعد ما الذبيحة تقدمت، لا معنى له، الذبيحة ضربت. ليه؟ مش الذبيحة على الهيكل اللي اتغيرت، لا، تقدمتك اللي هي بيت مش مظبوطة. كان يجي الخاطئ بيمشي ويذبح بنفسه، بعدين الكاهن ياخد منه، يعني بيقول أنا خاطئ، ولما أنا بقدم عن أبويا أو أمي المنتقل بقول هم وأنا خاطئين، فاقبل يا رب الذبيحة دي عني وعنهم. ما ينفعش تيجي أنت متأخر يبقى الذبيحة ما تقدمتش، وما ينفعش تقولها معنوية من غير تقدمة، لأن ما بيش فيه بديل عن خطيتهم وخطيتي. فاهميني؟ عشان كده انتبهوا، اوعوا تمارسوا طقوس مش عارفينها، هتبقى وثنية في الكنيسة. لكن لما تعرف أصلها جت منين وليه الكنيسة النهاردة بتعمل تقدمة للمنتقلين، هي مشروع بديل عن هذا الخاطئ. وبنفترض كل اللي ماتوا أكيد ربما كانوا سقطوا سهوا، عشان كده بيقول لنا في النص في موسى بيقول لنا يقدموا للرضا عنه أمام الرب هذه الذبيحة عشان الرب يرضى عن المتقدم عنه. دي جملة وآية رئيسية في إصحاح 27 في سفر الخروج. الذبيحة دورها إيه؟ يقدموا لإيه؟ شرطين، الرضا عنه أمام الرب. يعني في نصوص واضحة من غيرها ما ينفعش. عشان كده كل مرة الكاهن بيرفع الحمل وبيرفع التقدمة بيقول القربان ده بديل عننا كلنا الموجودين في الكنيسة، أو على الأشخاص المنتقلين لو أنا بقدم نية الذبيحة على شخص. على فكرة عايز أقول لكم ما فيش قداس بتصلى بدون تقديم نية، ممكن النية تكون على نية أو سرا، لكن أي قداس بيصلي الكاهن لازم بيذكر نية معينة. ودايما كانت الكنيسة تعلمنا الأحداث الرئيسية تقدم عن كل الشعب، ووسط الأسبوع تتقدم على الأشخاص، ولكن لحد بيتقدم عن كل الرعية عشان بديلا عن الخطايا بتاعتهم. فبالتالي كل مرة بيرفع الكاهن الذبيحة هو بيقدم بناء بعيدة عن خطايانا. ولكن في حاجة بتحصل، تيجوا فات الذبيحة بتتحركوا وتنزلوا وتخرجوا وتتحركوا وتعملوا أشغالكم. الذبيحة دي فيها دم، فيها شخص بيتذبح، ما ينفعش أقول له اذبح أنت وأنا أروح مشوار واجي. فاكرين النص اللي واحد كان عايز يقدم نفسه لربنا يتبعه الشاب، وبعدين بيقول له اسمح لي أروح أدفن أبويا، وبعدين أرجع له إيه؟ دع الموتى يدفنون موتهم. لو أنت مشيت من الذبيحة فأنت شخص ميت، لكن لو أنت موجود في الذبيحة أصبحت من الأحياء، لأن الذبيحة دي بتقدم لي كنت ميت وبالذبيحة بيت حي. انتبهوا، بنعمل وثنية حركة كتيرة في الكنيسة بالأخص في وقت تقديس القرابين. يعني انت ما فهمتش يعني الذبيحة اللي بتتقدم. تخيل لو مشهد المسيح اللي بتشوفه في الفيلم بيجي قدامك بيتضرب ويتهان ويتصلب ويموت يعني يتذبح، وانت تمشي تتفرج عليه كأنك بتحضره فيلم، ده يبقى عندك احساس بواحد بيتذبح عنك وبيعوض عنك وانت مش حاسس. نفس الافكار. فالكاهن هنا دوره ايه؟ يعني يقدم ذبيحة عن المؤمن وعن نفسه وعن كل الموجودين على هذا المذبح، بيتذبح يسوع في كل مرة بيكون فيها ذبيحة. حاجة الأخيرة، بنقدم نية القداسات دايما عننا، لأن يسوع هو فصحنا الأساسي وهو مخلصنا الوحيد. يسوع هو الفصح الحقيقي الخروف. عايز أقول حاجة أخيرة في هذا الفصح الخروف اللي هو فداء عنا، كان بيتقدم يجيبوا الذبيحة الخروف أو التور أو أي نوع بيتقدم، كان بيعملوا لها إيه في المشهد ده، أرجع لكم بيه تاني. بيجي الكاهن عشان يقبل هذه الذبيحة، أنا الشخص اللي هقدم الخروف ده عن خطاياي، الأول بحط إيدي الاثنين على راسه. ليه؟ في كل الذبائح في العادة القديمة كان لازم يعمل كده، عشان كده دايما الكاهن بيمسك بيحط كمان إيديه على الربان. ليه؟ احنا قلنا مشروع البديل، دايما انتبه الذبيحة هي بديل، فأنا الخطية بتاعتي مني عشان الرب يقبل مني بديل الذبح لازم تتنقل خطيتي مني إلى الذبيحة. فيجي الشخص اللي بيقدم الذبيحة الخاطي اللي هو كلنا، يضع إيديه على الخروف ده على أساس إيه؟ بنقل خطيتي وبياخدها الخروف ده، وأصبح هو كأنه المجرم الخاطي وبالتالي الذبح وخد العقاب وأنا تبررت. دي نقطة حلوة. يبقى نقل خطيتي لشخص آخر بيكفر عني، عشان كده على الصليب خطايانا كلها اتوضعت على مين؟ على المسيح. عشان كده الأربع قرون خطاياي اتوضعت على المذبح ده والرب بيقبلها. دي نقطة انت بقولها لازم تيجي. عشان كده بيجي الخاطئ لما يجي يعترف ويقبله الأسيس ويجي في الآخر بيرشمه، مرات بالله الكاهن بيوضع ايده، مش معناه خطية الكاهن بتتنال، ده معناه بقول للرب اديله القوة تتنالي ويحل بغفران الخطايا. بيوضع الكاهن يده على الشخص زي اللي كان بيتمسح بالزيت، بياخد قوة النعمة اللي احنا بنسميها نعمة الروح القدس. الكنيسة بتدي لينا فداء كل قداس. يا بخت اللي بيحضر تقديمات قداسات كتيرة، وضايع كتير الشخص اللي بيتهرب من القداس تحت أي ظرف كان بيضيع من عمره بديل عن خطيته اللي هو المسيح. في كل مرة المسيح في الذبيحة بيكون هنا المذبح هو بيتصلب. عشان كده كان عندنا القديسين والرهبان كانوا في كل مرة بينظروا للذبيحة بيروا الصليب. عندنا كل اللي كانوا بيصلوا قدام بيت القربان منهم بادري بيو فرانسيس الأسيسي وكل الأشخاص اللي أخذوا جراحات المسيح لأن كانوا بيتأملوا قدام بيت القربان وكأن الذبيحة دي بتتنال وكانوا بياخدوا الخمس جراحات أو جزء منها بحسب القديس بتتنال ذبيحة الخطية دي للأشخاص بتاعنا وهو كده بيكونوا هم أصبحوا لينا. إن شاء الله النهاردة خلصنا جزء ذبيحة المحرقة. نشوف المرة الجاية مذبح التاني. أنا قلت لكم السؤال اللي من أسبوعين ليه هناك مذبحين مش مذبح واحد في الخيمة؟ ده واحد منهم مذبح المحرقة، التاني مذبح البخور، هناخده الحد اللي جاي إن شاء الله. ما ننساش الحد اللي جاي هيكون يوم سبت القداس يوم 3 بدل يوم 4. شكرا لحضراتكم.